الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وبعد، في الأسبوع الماضي تعرضنا إلى جانب من واجبات الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك عندما وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكما قلت، كثيرا ما أستغرب عندما أرى الذي ينبغي عليهم أن ينكروا المنكر لا يقومون بذلك إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، بينما نجد شاب حديث أهل بالالتزام بالدين، علمه قليل، ولكن رغم ذلك ينكر بقلبه. والذي يدل على ذلك ما يقوم به من بعض التحركات، فمثلا بعضهم جاء لي بقفاصة، رأى منكر ودعوة إلى تمييع الشباب وإلى القضاء على الرجولة في الشباب، فأقول: للأسف شاب حديث عهد بتمسكه بهذا الدين وإقباله على الدين ينكر، بينما نجد الكثير من الله تبارك وتعالى عليهم بشهادات طويلة عريضة من جامعات إسلامية، وممن مكنهم الله تبارك وتعالى في مؤسسات عملها إسلامي لا ينكرون. إن لم يحاربوا من ينكر ويقف حجر عثرة أمام من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. وسبق بالحقيقة أن تعرضنا لمثل هذه القضايا بين الحين والأخرى، تكون دعوات صالون كذا يدعو عملية تمليس الشعر، وذلك من خلال حمام السون الخاص، عملية المساج، فأقول دعوة إلى تمييع الشباب، إلى تمليس شعر الشعر، رغم هذا الذي يعمل النسوة، الرجل ينبغي أن يكون رجل يتمتع بالخشونة والرجولة كما كان الصحابة رضي الله عنهم. عندما نقرأ الكثير في حديث يحضرني جانب منه، وقف بعض الصحابة ويصبه الآخر الراوي يقول: خشن الشعر، رث الهيئة. هذه الصفات رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث نهى المسلم أن يكون 24 ساعة ما لهم إلا تسريح شعره وتمليس شعره، هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم صحيح ينتشر ويرجل شعره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الصحابة، ولكن دون إسراف. وآخر من الصحابة اللي هو كعب بن عزرة والله أعلم، جاء يشتكي من هوام رأسه، يعني في رأسه القرن الجمر، ولكن رضي الله عنه. وطبعا هذا لظروف البيئة اللي يعيشون فيها، وإلا الإسلام يأمر لا شك بالنظافة وبالاهتمام بالمظهر، ولكن يا أحبابي دون إسراف. فالصحابة رضي الله عنهم على هذه الحالة، يعني كان ابن عزرة القمل في رأسه، وهذاك الآخر خجن الشعر ورث الهيئة، ولكن الرجال رجال أدبوا أهل الباطل، رفعوا راية الإسلام، لا يطمع أحد بمالهم بشؤونهم الداخلية، لا يطع أحد مقدساتهم أو أراضيهم. فنحن الآن نمل شعورنا يا شباب، والله عز علينا نمل شعورنا نهتم بمظاهرنا والذل والهوام الخيم علينا. والله عيب. وأكثر من مرة لفتنا الأنظار إلى هذا، يعني والله عيب ومصيبة وطامة أن نتجاوز الحدود في مثل هذا الأمور، كما حدث في منتزه خيران كما سمعنا. أنا سمعت ولكن خشيت أن يكون إشاعة أو كذب، ولكن عندما كذبت الصحابة وسمعنا من الثقات أقول مصيبة أن تصل بنا الأمور إلى هذا التخبط، أن نسمع لنا أخوة تجاهنا يقتلون ويتقاتلون، ونسمع الحروب يمينا وشمالا، ثم ننغمس باللهو الغير مباح ونسرف في ذلك، بل نتجاوز الحدود كما سمعتم بالذي يدير هذا الحفل اللي حدث في خيران، يطلب من المشاهدين ومن الحضور اللي بالحقيقة قتلوا أوقاتهم دون وجه حق، يطلب منا هات لي نظارة مسابقة يأتي له بنظارة، هات لي كذا يأتي له بكذا، بعدين قال هات لي برقة، فالتفت يمينا وشمال وإلا بامرأة محتشمة ترشد البرقة، فهجم على وجهها وشد البرقة، فأخذت الغيرة أهلها، وحدث ما حدث من خلاف ومن شجار ومن ضرب بالسكاكين. إلى هذا الحد نتجاوز الحدود بالترهيب؟ وهل يليق بنا كأمة؟ هل يليق بنا كأمة؟ يضع أعداء الله المقدسات ويذلون هذه الأمة ويقتلون المسلمين ويذلون هذه الأمة وينهبون خيراتها، ناس هذه حالهم وهذه أوضاعهم، يهددهم خصمهم وعدوهم ولا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة قوية، يردعوه بالكلمة ولا يستطيعون. هل يليق بأمة أن تصل بالترهيب عن النفوس المريضة إلى هذا الحال؟ ولكن التخبط الذي يتخبط به هؤلاء، فنحن ننكر بقلوبنا وننكر بألسنتنا بأن هذا منكر، ولنا عبرة في لبنان. الآن غزت البلد هذه الحفلات، تفتح الصحف فرقة كذا فرقة كذا فرقة سين فرقة فات، وتحيا الحفلات تحيا الحفلات، وهذا ما أصاب اللبنانيين. السفهاء والفسقة كانت هكذا عامرة البلاد، فلا تدخل في فندق ولا تدخل في موضع إلا الطرب والرق والفجور والخمور، فأهرق الله البلد وفرط بعضهم على بعض وولع الفتنة الطائفية، وأخذ بعضهم يهرق بعضا، فهل نحن ننتظر أيها الأخوة أن يحل بنا ما حل بهم؟ فنريد من هذه البلاد التي بدأ التدين بأهلها بشبابها بجيزها ببناتها يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، ويأتي منسوخ يريد أن يرجع هذه الأمة إلى الفجور وإلى الفجور وإلى الانحلال، فبحجة الترفيه يأتي بفرق ماجنة ساقطة تعرض فسوقها وفجورها أمام أمة الإسلام. الله أكبر عليكم، قاتلكم الله أن تؤفكون، يا من أعمى الله قلوبكم وأبصاركم، بدل أن تنفخوا في الأمة روح الدين وروح الإسلام وروح الجهاد وروح القتال، جاءتوا بهذه الفرق الساقطة. كي تحرف شباب المسلمين وتضل شباب المسلمين بحجة الترف وبحجة الترفيه. أي عالم من علماء المسلمين يستطيع أن يفتي بإباحة هذا. ولكن أعمى الله القلوب واستسلمنا جميعا لحب الدنيا وحب الشهوات، فصار المنكر لا يحرك فينا ساكنا. نعم يا أحبابي، نعم يا أخواني، ماتت القلوب، ماتت القلوب بحب الدنيا وبحب المال وبحب الشهوات، فأصبحنا ما نرى ما يغضب ربنا تبارك وتعالى ويغضب حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، ولا نحرك ساكن. وإذا أنكر خطيب وأخذته الحمية والغير على الدين،
هدي شوي شوي الانفعال،
لا يجوز الانفعال. تخليت عند المسلمين حكمة، خليت عندنا حكمة يا أيها الأخوة ويا أيها الأفاضل ويا أيها الناس، طيرت الحكمة من عقول العلماء ومن عقول الشباب، فأخذ الواحد يتخبط دون أن يراعي حتى روابط الإنكار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إخواني والله أحذر، هذه بداية الدمار إذا انتشر الطلب الماكن والغناء الماكن، وانتشرت هذه النوعيات المريضة تأخذ أموالكم ونقودكم الحبلة ب15 دينار، بذل المال بغير موضعه، ومعصية وغضب للجبار، وهم المستفيدون يجمعون الأموال. فلذلك ينبغي علينا أن ننكر بقلوبنا وبألسنتنا، والذي له شوكة ومنصب وقدرة عليه أن تأخذه الغيرة والحمية للإسلام، فيتصل بالذين يستطيعون أن يوقفوا هؤلاء المرضى، هؤلاء أهل الشهوات الذين لا حمية بهم على مقدسات المسلمين ولا على أراضي المسلمين، أعماهم حب المادة وحب الشهوات. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تتحدث عن جانب من البلاء الذي تعرض له حبيبكم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يصارع رغاة مكة، وهو يصارع حكام مكة الذين لا يريدون أن يطبق شريعة الله ولا أن يدعوا إلى الله، لأنهم عقلاء يعلمون بأن هذه الدعوة تدمير لاقتصادهم الربوي، تدمير لفجورهم، تدمير لعنجهتهم. لذلك آلوه صلوات الله وسلامه عليه. فاجتمع سافة قريش وحكام قريش وقادة قريش يعالجون هذه الدعوة التي انتشرت في نسائهم، انتشرت في رجالهم، انتشرت في شبابهم، وشاعروا بأنه خطر على الكرسي، خطر على الاقتصاد الربوي، خطر، سوف تظهر الفضائح التي يقعون فيها. وكذلك شارك الشيطان في هذا الاجتماع لأنه عدو الله، والشيطان يتشكل وقد يتسلط على الإنسان فيدخل فيه ويصرع، وهذا مما أخبر به رسول الله وبين علماء المسلمين كالإمام أحمد وكابن تيمية، واقرأوا كتبهم، بأن فيه طريقة مشروعة لإخراج هذا الشيطان إذا تسلط على الإنسان. البعض يقول لك شعوذة ودجل، الشعوذة والدجل أن تعالج بهذه الحبوب، حبوب الهلوسة والحبوب المخدرة التي يدمن عليها المصروع ويدمن عليها المرضى. هذه الشعوذة وهذه الخرافات. أما أن يعالج المشروع بالطريقة التي عالج بها الإمام أحمد وعالج بها ابن تيمية وعالج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض المفتونين بحضارة اليهود والنصارى والغرب شعوذة خرافات، والخرافات حاشية مخة وحاشية قلبة. حب اليهود وحب النصارى وحب التشبه بسلوكهم وبمناظرهم وبأشكالهم هو مغزو ولا يدري عن نفسه، هو مريض ولا يدري عن نفسه، هو مبتلى ولا يدري عن نفسه، ويزعم هو صاحب الدين وهو الداعية وهو من أهل الخير وهو من أهل الصلاح، فيتجرأ على الإسلام وعلى أقوال العلماء ويقول شعوذة وخرافات. فتشكل الشيطان على صورة شيخ مجدي وقور، وشهد هذا الاجتماع في مجلس وزراء قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الساسة وحكام قريش يا جماعة ماذا نفعل بهذه الدعوة اللي انفتحت علينا، غزت شبابنا غزت نساءنا، محمد خطف سيرة رجالنا، خطف أبا بكر خطف عمر خطف سعد، ماذا نفعل ماذا نعمل، اقتصادكم الربوي في خطر. فقال بعضهم احبسوه حتى يهلك، فرد الشيخ النجدي الشيطان لا استحيل، سوف يقوى قومه ويخلفوه. قال آخر اخرجوه، قال الشيطان هذا رأي خاطئ، إن أخرج سوف يجمع جموعه ويربي شبابا متدين ويعد العدة ويمرغ أنوفكم في الرمال وفي التراب. فنطق أبو جهل بعد أن أوحى إليه الشيطان، انظروا إلى جانب البلاء كيف ابتلي رسول الله وهو يصارع ظلمة الأرض المرابين الذين لا يريدون أن تطبق شريعة السماء في الأرض. قال ما في إلا القتل، نجمع من كل قبيلة رجلا شابا جلدا ويضرب ضربة واحدة فيتوزع دمه بين القبائل، ولا يقوى بنو هاشم على أن يطلبوا بدمي. فقال الشيخ النجدي هذا هو الرأي، واجتمعوا على هذا ثم تفرقوا. فهذا جانب من جوانب البلاء الذي تعرض إليها رسول الله. لماذا نحن لا نبتلى؟ لأننا فقط ما صالحين بمقدار معين، نصلي ونصوم ونحج فقط، لكن جربوا إخواني، جربوا انكر المنكر، عندما ترى منكر انكره، شوف كيف سلطيتك ثقيلة عندنا، سلطيتك ثقيلة، ولد الحلال شوف رجل طيب وصالح وولد حلال، كافي أن تتدخل في شؤون أخرى، في شؤوننا الاقتصادية، في سياستنا الخارجية، هذا بالحقيقة لا يرضون به سلاطين العرب. والقصة معروفة، أنجاه الله تبارك وتعالى من كيدهم ومن مكرهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. عندما يقرأ عليهم الرسول القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وكان موضع التحدي هو القرآن، لأن العرب أهل فصاحة وأهل بلاغة، صوروا يجتمعون في سوق وتحدث مبارزة ومباراة في الشعر، والقبيلة اللي يفوز شاعرها تفتخر وترفع أنفها بين القبائل ببيت أو بيتين أو ثلاث. الخنساء مرة طلعت الأولى بأبيات ببيت أو بيتين، إن الزمان وما يفنى له عجب، إن الزمان وما يفنى له عجب، أبقى لنا ذنبا واستبطل الرأس، إلى آخر الأبيات اللي قالت لثلاث أبيات فازت، وأخذت القبيلة تعتز وتفتخر في هذه الأبيات وتحداهم القرآن. لكن رغم ذلك الخفة والصفاقة والضلال الذي أعمى قلوب القريشيين، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، والقائل هو النضر بن الحارث، لأن هذا ذهب يدرس في الخارج، ذهب يدرس عند الفرس والروم وحفظ خرافات وأساطير وقصص، وجاء يحارب قومه ويحارب دعوة الإسلام كما يفعل كثير من الناس الآن. يذهب إلى الخارج بعض المفلسين يحشون مخه بها الخرافات وبها المبادئ الهدامة الأرضية، ويأتي يسخر قلمه بالحرب على الإسلام والمسلمين في بلاد المسلمين. فتدخل دكتورة على أبنائكم في الجامعة فتجد الشباب في جهة والبنات في جهة، لأن الحياة لا زال فيه حياة، ولا زال الناس والشباب حتى الفاسق منهم يغار على عرضه وشرابه. فقالت: من قال بهذا؟ من أمر بهذا؟ ما هذا؟ تنكر عليهم هذا النوع من الحياء والالتزام، تجاهر بالنسل الذي في قلبها وفي عقلها بين ظهران أهل الإسلام وأهل الدين، وممن يقول نحن أهل الدين ونحن أهل الإسلام ونحن أهل القرآن. واعتراضها هذا بالحقيقة ليس علينا نحن، إنما هو اعتراض على محمد، لأن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أمر بالحشمة، هو الذي أمر بالحياء، هو الذي أمر المرأة ألا تختلط مع الرجال، هو الذي أمر. هذه بالحقيقة ما تعتمد على قولتهم على الأحزاب الإسلامية أو على الملتزمين، إنما هو اعتراض على حبيبي رب العالمين صلوات الله وسلامه. فالنظر من الحارث هكذا كان، إذا ذهب رسول الله في المجلس وذكر الناس بالقرآن وتلا القرآن وذهب صلوات الله وسلامه عليه، يبدأ يقص لهم هذه القصص والأساطير ويقول: أيهما أفضل، أنا أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو الآن التاريخ يعيد نفسه بحرب الدين وحرب الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ثم بعد ذلك بلغ بالقريشيين الدبور والإعراض عن منهج الله، بعد أن تبينت لهم الحقيقة، وإذ قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظروا إلى الدبور والإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى. وللعلماء فهمين في هذه الآية، بعضهم قال هم يعلمون أن الله يستطيع أن يفعل ذلك، لأنهم رأوا ما فعل بالأحباس عندما غزوا الكعبة: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فهم يعلمون قدرة الله، ولكن هم يعتقدون بأن هذا يستحيل أن يكون هو كلام الله، وبما أن هذا هو ليس بكلام الله إذن يستحيل أن ينزل الله تبارك وتعالى الحقوق، فبنوا مستحيل على مستحيل. وقول آخر قال له يعني تحدي للقرآن ولرب القرآن، قالوا: يا محمد، حتى لو افترضنا أن هذا هو حق وهذا هو كلام الله لن نؤمن. فهكذا الإنسان إذا أعمى الله تبارك وتعالى قلبه. نسأل الله السلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.